الذي بعثه الأخ سامح. قال الملائكة تصلي في السماء مع إمام في الأرض. فقاس عالم الغيب، فقاس عالم الشهادة على عالم الغيب، وهذا قياس مع الفارق. ولو فتح للناس هذا الباب لأمكن كل كسول أن يتأخر ويقول أنا أصلي. الآن في بعض البلاد، والحمد لله بلادنا نسأل الله أن يديم علينا، لا ينقلون الصلاة في المنارة، لكن في بلاد أخرى تجدهم يقيمون الصلاة في الجماعة في المنارة، يقول أنا أقرب بيتي وأصلي على صوت المنارة ما دامت المتابعة ممكنة. إذن نأخذ من هذا أنه لا يصح أن يصلي أحد خلف الإمام وهو خارج المسجد، إلا في حال واحدة، وهي إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فلا بأس. طيب، يقول وصلى ابن عمر على الثلج. صلى على الثلج، أما وقوفه على الثلج فممكن يجعل عليه خفين يقيانه برودة الثلج، لكن إذا سجد كيف يسجد على الثلج؟ نعم، كيف؟ العمامة أيضا تبتل وتوقف الدم في العروق، لكن أفلا يمكن أنه إذا قابل الثلج بجبهته وهي حارة يذوب الثلج تحتها؟ أو لا يمكن؟ ما يضر؟ ولا يبتدى الرداء. طيب، إذن الحمد لله. ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أذربيجان وحبسه الثلج 6 أشهر وهو يقصر الصلاة لأنه مسافر، ولم ينوي الإقامة المطلقة ولا الاستيطان، أقام ومتى زال الثلج رجع إلى أهله. نعم، ما أخذ الحديث أثار.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال لا.
هذا الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الخشب، لكن لضيق درج المنبر لا يتمكن أن يسجد عليه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم ويركع ويرفع وهو على المنبر، ثم يرجع القهقرة فيسجد على الأرض. وقال لهم إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ووقع في حادثة المنبر هذه آية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يخطب إلى جذع نخلة في المسجد النبوي، ولما خطب على المنبر أول جمعة صار لهذا الجذع حنين كحنين العشار، يعني الإبل لفقد مقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده، حتى نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وسكته كما تسكت المرأة طفلها فسكت. وفي هذا دليل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلاته وانتقالاته، لقوله إنما فعلت هذا لتأتموه ولتعلموا صلاته. وهذا هو الظاهر. فهل يقال إن غيره من الأئمة كهو، أو يقال إنه ليس كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتدى به وأفعاله كلها تشريع بخلاف غيره؟ فنقول إن توقف النظر إلى الإمام، إن توقفت متابعة الإمام على النظر إليه فلننظر إليه، مثل أن يكون الرجل أصم لا يسمع التكبير ولا يمكن أن يتابع الإمام إلا بالنظر فلينظر، وإلا فالأفضل أن لا ينظر إليه. واستدل بعض العلماء من إخواننا المعاصرين على أن التكبيرات، تكبيرات الانتقال سواء، لا يفترق بعضها عن بعض. قال لأنه لو كان يفرق بين التكبيرات لكان الناس يعلمون ذلك بدون أن يصعد على المنبر. فقيل له إن صعود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر ليأتموا به هذه واحدة وليتعلموا صلاته، فقال نعم، ولولا أن للاهتمام به أثرا ما ذكره عليه الصلاة والسلام. والذي عندي في هذه المسألة أن الإمام لا يفرق بين التكبيرات، وأن هذا هو السنة، لأنه لو كان يفرق لنقل. وغاية ما رأيت من كلام العلماء أنهم قالوا ينبغي أن يطيل التكبير إذا هوى من القيام إلى السجود، أو إذا رفع من السجود إلى القيام، وذلك لطول الفصل بينهما. ومع هذا ففي النفس من هذا الشيء، والذي نرى أن التكبيرات سواء. بعض الناس يقول هذا لا يريح المأمومين، فيقال لهم هو لا يريحهم لأول مرة، لأنها جرت العادة عند أكثر الأئمة أن يفرقوا بين التكبيرات، فهذا المأموم يتابع، متى تغير التكبير عليه عرف أنه جالس أو قائم. لكن إذا لم تختلف التكبيرات عليه كان أشد لنفسه، يعني يشد نفسه الآن لئلا يقوم في محل الجلوس أو يجلس في محل القيام فيعتب الناس عليه. وإذا تمر الناس سهل عليه. وكنت أنا في أول إمامتي في هذا المسجد أفعل ما يفعله الناس، عند الجلوس يكون له تكبير خاص. ثم نبهني بعض الأخوة الذين جاءوا من المدينة، زارني وقال لي لماذا تفعل هذا الشيء، هل عندك بذلك أثر؟ قلت لا، لكني تبعت غيري. قال ما في أثر، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففعلت في أول مرة، قالوا لي سبحان الله سبحان الله، ليش؟ متعودين على أن التكبيرة الجلوس غير تكبيرة القيام. لكن الحمد لله بعد إذن عرفوا وصاروا لا يظنوا أني وجد. طيب، وفي هذا الحديث دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لأنه يرجع القهقرة ويصعد، فيجمع بين الفعل في أول الأمر وفي آخره لأنه هذا يسير ولمصلحة المأمومين. وفيه أيضا ما أشار إليه الإمام أحمد أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، لكن إذا كان العلو يسيرا. أما إذا كان العلو كثيرا فإنه يكره إلا أن يكون مع الإمام أحد من المأمومين. وعلى هذا فلو كان الإمام هنا والمأمومين في السقف وهو وحده هنا فهذا مكروه، أما إذا كان معه أحد فليس بالمكروه، لأن غاية ما فيه أن الجماعة تفرقت بعضها فوق وبعضها تحت، على أنه لا ينبغي أن يتفرق الجماعة، كلما كانوا في محيط واحد فهو أفضل، بل إن الأفضل أن يدنو كل صف مما أمامه حتى يكون جمعا واحدا. ويحصل في أيام الشتاء نزاع بين الناس، بعضهم يريد أن تكون الصلاة في السرح، أي في رحبة المسجد لأن فيها شمس، وبعضهم يقول لا نتقدم، ثم يحصل النزاع. فبأيهما يقتدى؟ نعم، يقال الأمر واسع، من أراد الصلاة في الشمس فليصلي، ومن أراد في الظلال فلا، ولكننا نختار أن الإمام يكون في الظلال، ومن شاء أن يصلي معهم في الظلال فليصلي، ومن لم يشاء فليصلي في الشمس. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا قام في الشمس تصيبه الدوخة ويحصل منه المسقوط، وإما تقيؤ وإما غير ذلك، لا سيما فيما إذا كان الوقت حارا بعض الشيء. والواجب على الإمام أن يراعي المأمومين ويقتدي بأضعافه. نعم، انتهى الوقت؟ عندك سؤال؟ طيب
شيخ، نأخذ من هذه
الآثار أنه
جواز الصلاة على سطح
حش. نعم، ما لم يكن الحش في بناية مستقلة، فإن كان في بناية مستقلة فهو يشبه الحمام أو شر منه، وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام. أما إذا كان ليس مستقلا مثل أن يكون سطح المسجد واحدا وفي جانب من هذه المراحيض فلا بأس أن يصلي فوقها. ما فهمت رأيتهم؟ يعني مثلا نحن الآن خلف الإمام يمكننا أن نراه بدون أن نلتفت يمينا وشمالا، فهل نراه أو نرى إلى موضع السجود؟ فهمت؟ هذه كيف الجواب؟ قلنا أما الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا ينظرون إليه، لكن هل يلحق به غيره؟ أو يقول هم لا ينظرون الرسول لأنه مشرع فينظرون ماذا يفعل؟ قلنا الأظهر أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع، اللهم إلا أن يكون إمام المأموم أصم لا يقتدي به إلا برؤيته، فهذا شيء آخر. هذا على ما قلنا لا يصح، ونقول للنساء صلينا في بيوت أفضل. نعم. لا يصح، لا تصح صلاة المأموم قدام المأموم قدام الإمام. أسهر لأمامه، أي موب على حذاء ولو كان يساره أو يمينه. نعم، سليم سليم سليم، أخطأت. نعم، وهو هذه ربما نقول لا بأس أن تنظر الإمام بشرط أن لا يقول للإمام أنا أسوي سدع مثلك. المهم إذا كان جاهل ينتفع بهذا لا بأس. ما أدخل بعد الصلاة بعد نبيك بعد الصلاة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والرسول. فهد بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29 فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر 29.
ما يتعلق بالإمام والمأموم سبق الكلام عليه. وأما قوله آلى من نسائه شهرا فهو من الألية وهي الحلف، يعني حلف صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءه شهرا، وذلك لنزاع بينه وبينهن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرا ينازع وينازع، ولا سيما أهله فإنهن ينازعنا، لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. جلس في مشروبة، والمشروبة الظاهر كما نقول يعني الخشب السرير، لكن يقول درجتها من جذوع النخل. فجاءه أصحاب يعودون فصلى بهم جالسا إلى آخره. وفيه: ونزل 29 فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر 29. نزل 29 يعني قبل إتمام 30، فقالوا له: إنك آليت شهرا. وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض أبدا، إنما يقصدون به بيان الحكمة، لماذا نزل 29 والشهر قد يكون 30. فقال: إن الشهر 29. وقول الشهر، هل أل هنا للعهد أو لبيان الجنس؟ الأول للعهد، يعني هذا الشهر كان 29، وليست لبيان الجنس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقالها ثانيه وقبض الإبهام، يعني يكون 30 ويكون 29. وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على جواز الإيلاء شهرا أو أقل من 4 أشهر، لكن بشرط أن يكون له سبب، أما بدون سبب فلا يجوز، لكن للسبب لا بأس أن يهجر الإنسان امرأته شهرا أو شهرين أو 3 أو 4، لكن لا يزيد. وما هو الغرض من الإيلاء؟ هل الغرض من الإيلاء الإيذاء أو التأديب؟ الثاني تأديب. فإذا تمت المدة قبل 4 أشهر فلا أشكال، وإن زادت المدة على 4 أشهر قيل لهم إذا تمت 4 إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلق. وإذا رجع إلى أهلك قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين لأنه حنث في يمين. وإن أبى أن يرجع فللزوجة أن تطالبه بالفسخ، وحينئذ يفسخ العقد. نعم.
باب إذا أصاب.
نعم شراب. ها؟
نعم.
هل بقول له ما فيه كفارة؟
مثل
شيخ الطلاق، نعم. يعني الطلاق قصدها بنع،
ما
نقول لها
كفارة
يمين
على الصحيح.
ما هو شيخ الضابط في كل ما نقول لي كفارة يمين؟ كل ما قصد به معنى اليمين فهو يمين. هذا. ما معنى؟ ها؟ آلة يعني حلف. قال والله لا أجامع زوجتي لمدة شهر. أو لا أنا مع على فراش لمدة شهر. وكيف؟ إيه يكون معه في البيت. لكن له أن يعتذر إذا كان لسبب. نعم. هذه مسألة. يعني يقول لو كان الإمام عاجزا عن السجود فهل المأموم مثله؟ نقول لا تسجد على الأرض لأن إمامك عاجز، كما قلنا في القيام يحتمل هذا، لأننا نقول إن عموم قوله إنما جعل ما ليتم به يشمل هذا. فلو كان الإمام يصلي بنا ولكنه لا يسجد على الأرض وإنما يومي إيماء، فهل نحن نومي إيماء؟ قد نقول نعم، وقد نقول إن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمنع الإلحاق، وهي القيام عليه كما تقوم الأعاجم الفرس والروم، وهذا لا يتأتى في هذه العلة فيمتنع القياس، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يأتم بمن لا يستطيع أن يركع ويسجد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجوز، وأنه إنما استثني القيام لورود النص به، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يأتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة. إذن لدينا الآن 3 احتمالات. الأول عبد الله. نعم، يعني أنهم إذا كان يومي يؤمن. يوم. نعم. وما الذي يرد على هذا؟ يعني لو أراد الإنسان يقيس هذه المسألة على القيام. إي صراحة أخوان أسرحت. شوف يا منصور أنت المسؤول عنه. أنت اللي اقترحت قبل قليل أن يكون هو النائب، فلا بد انتبه له، إن شئت فافتر أذنه وإن شئت فحرك قدمه لجميع. نعم الشاف. ملوكها، وهذا لا يتأتى في السجود. طيب، القول الثاني يا كمال، ما هو القول الثاني؟
القول الثاني أن المأمومين يفعلون السنة، يعني إذا أومى الإمام لا يتبعونه، بل يأتون يعني يسجدون، إذا كان يومئه هم يسجدون.
إي سؤال من داود. طيب هذه واحدة. طيب هذه ما هذا قول ما ذكره الأخ كمان. والثالث من الأخ؟ من الأخ؟
عبد الله.
عبد الله إيش؟ وش عبد الله؟ أصبر سنوات. وش عبد الله؟ جار مطيري ما قال. طيب عندنا ثلاثة احتمالات يا أخوان. القول الأول، الاحتمال الأول وهو المذهب أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقا. القول الثاني يأتم، الاحتمال الثاني ما هو قول، ما أدري قول أو احتمال، الاحتمال الثاني أن يأتموا به ويتابعوه في الإيمان، فهذا الاحتمال غير صحيح، وعرفت أنه لا يصح قياسه على القيام. الثالث أن يتابعوه، أن يعتموا به ولكن يسجدون، وهذا أقرب الأقوال. نعم.
باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا.
إيش؟ كيف؟ وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما. لا بأس، يمكن فيها نسخة، يمكن نسخة ولا ما يضر. نعم. إذا استفدنا أنه يجوز أن يصلي في السفينة لكن قائما، وهذا في الفريضة. أما النافلة فيصلي قاعدا ولا حرج لأنه مسافر. ويقول الحسن تدور معها، تدور معها يعني إلى القبلة، وكذلك في الطائرة تدور معها إلى القبلة، وإلا يعني إن عجز فقاعدة، لأن بعض الناس ما يتحمل أن يقف قائما والسفينة تمشي في البحر، يخشى أن يسقط فيصلي قاعدا. نعم.
حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
في هذا الدليل على جواز مصافة الصبي، أما في النفل فظاهر، وأما في الفرض فبانتفاء الفرض بين الفرض والنفل لا فرض، فيجوز أن يقف في الصف رجل بالغ ومعه إيش؟ صبي. طيب، وهل يجوز أن يقوم ومعه امرأة لا، لأن المرأة ليست من مصاف الرجال، ولهذا صلت العجوز من ورائهم، أليس كذلك؟ مع أنها جدة أنس المال وجدة الأخين فهي من محارمهما، ومع ذلك تصلي وحدها خلف الصف. وهذا دليل على أن الدين الإسلامي يحرم أو يحارب الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في أماكن العبادة. وحث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على التأخر، فقال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. كل هذا لأجل البعد، أي بعد النساء عن الرجال. والآن يوجد من أقوامنا وإخواننا، يعني بأقوامنا من؟ العرب، وإخواننا المسلمين عموما، من يجعلون الشباب المراهقين مع الشابات المراهقات في الدراسة جنبا إلى جنب، كل الحصة ساعة لا أربع أو ساعة أو أكثر وهو إلى جنبها، وحرارة فخذه وحرارة فخذها تلتقيان والعياذ بالله. وربما يكون على المرأة لباس غير ساتر أيضا، محنة، وكأن الأمر شراب بارد في صيف حار، ألذ على نفوسهم من هذا. ويجب على طلبة العلم أن يمنع أن يحاربوا هذا الشيء، وأن يكتبوا في الصحف ويتكلموا في المساجد وفي المجالس بأن هذا حرام ولا يحل، وأنه إن دعت الضرورة إلى اتفاق النساء والرجال في المواد فلتجعل النساء في غرف خاصة وتنقل إليهم عبر الميكروفون أو عبر الشاشة المحاضرات، ويكون لهن باب آخر غير مدخل الرجال، مع أننا لا نرى إطلاقا أن تتساوى مناهج النساء والرجال، لأن من مناهج الرجال ما لا تحتاج إليه النساء، ومن مناهج النساء ما لا يحتاج إليه الرجال، أو تكون حاجتهم أقل. كيف ندرس المرأة الهندسة؟ خليها غدا تتابع المقاولين في الأسواق لتقيس المسافات والهندسة، إيش الفائدة من هذا؟ نعم، الجغرافيا، وش الفائدة من الجغرافيا؟ وغير ذلك. لكن مع الأسف ضعف الشخصية في المسلمين أدت إلى أن يقتدوا بمن؟ بالكفار، لأن هذه عادة الأضعف، يقتدي بالأقوى. والشخصية الإسلامية مع الأسف معدومة. لكن الحركات الآن المستقبلية في الشباب نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها النجاح. وبعض الحكومات تركب رأسها، إذا قيل هذا حرام قال فيه هذا أصولي، لا حقوق، انتبهوا له، والأصول عندهم هو المخرب، وكذبوا عليه. الأصوليون حقا هم أبعد الناس عن التخريب لا شك. ثم ما معنى كلمة أصولي؟ في ظني والعلم عند الله أنها كلمة واردة من الكفرة لأن لا يقولوا هذا إسلامي، إذ أن الكفار يخافون من الإسلام، يخافون منه، وحق لهم أن يخافوا لو كان إسلام حقيقي والله يدمر عروشهم، لكن وثام فوتاء السيد. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على إيش؟ على أن الشرع له نظر في بعد النساء عن الرجال لعظم الفتنة. ثم سبحان الله العظيم، ليته شيخ كبير وعجوز كبيرة كان أهون، لكن شاب مراهق وفتاة مراهقة، سبحان الله، أعظم من هذه الفتنة، صلى الله عليه. ثم سمعت أنه يقعد إلى جنبها في الكرسي، صحيح هذا؟
صحيح.
إلى جنبها في الكرسي، نعم ما هي بعيدة والأخوان يؤكدون هذا. صحيح. نعم. ها؟ وبين حاجز. عجيب. نعم كيف مرسل صدر الله يهديهم الله انها مشكله فهم. نعم نعم هذا ايضا حديث استدل به الشيخ الاسلام رحمه الله على جواز صلاه المنفرد خلف الصف اذا لم يجد مكانا. ووجه الدلالة أنه لما لم يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعا محصا لأن المكان واسع كان كذلك من لم يجد مكانا أي لأنه ليس له مكان محصا وهو استدلال لطيف.
ما هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟
والله إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل، وإذا لم يمكن فالواجب أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة وأن يغض الطرف وأن يكون هذا كالمكره، كما أننا الآن ندخل السوق وفيه النساء متبرجات ويزاحمنا الرجال، بل في الطواف في المسجد الحرام. فالشيء الذي لا بد منه يجب على الإنسان أن يعتذر من الوقوع في المحرم ويعفو الله عنه. ايش
كان
الامام يجلس الاستراحه؟ نعم اذا كان الامام يرى جلسه الاستراحه فليجلس المأموم لان هذا من تمام المتابعه، واذا كان لا يراها فليقم المأموم لان هذا من تمام المتابعه. لكن عبر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه يستحب للمأموم ان لا يجلس ولم يقل يجب، ولعل نعم لا يجلس المأموم إذا كان الإمام لا يرى الجلسة لا يجلس. ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول فإن المأموم يلزمه أن يقوم ولا يجلس، لعل الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تتبين فيه المخالفة تماما على الإمام بخلاف إيش جلسة الاستراحة فإن المخالفة فيها يسيرة. لكن مع ذلك نقول اتبع إمامك، إن كان يجلس اجلس ولو كنت لا تراه، وإن كان لا يجلس لا تجلس ولو كنت تراه. والمتابعة والموافقة ومظهر المصلين بمظهر واحد هذا أمر مهم. ألم تروا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان أن يتم في منى ومع ذلك صلوا خلفه؟ من جملة لا تتكلم من جملة من أنكر عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون كيف يتم، وكان يصلي معه إتماما. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف؟ قال الخلاف شر. شوف نظرة السلف، الاختلاف والخلاف بين الأمة شر. حتى الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر بدعة، ويقول إذا اتم بمن يقنت في الفجر فإنه يتابع ويؤمن على دعائه. سبحان الله، وهو يرى أنه بدعة. كل ذلك من أجل عدم من أجل عدم الاختلاف. نعم. اللهم لا أحصي ثناء بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الخمرة هي قدر ما يغطي به الإنسان وجهه، يعني عبارة كالمنديل يضعها الإنسان يتقي بها حر الشمس أو شدة الأرض أو ما أشبه ذلك. وسبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يشابه بذلك الرافضة. نعم. اي نعم لا بأس، لكن كونه لا يصلي إلا على السجادة هذا بدعة.
باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا
قالت ذلك اعتذارا، لأنه قد يقول قائل: لماذا تمد رجليها حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يغمزها، لماذا لم تكفهما؟ فبينت هذا العذر لئلا تتهم بهذه التهمة. لا إيش؟ نعم. ما كره صلاة الخمرة، كره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يجعل شيء بقدر الجبهة يسجد عليه. لا، الخمرة واسعة، بعضها إلى تسع اليدين والجبهة والأنف، وبعضها للأنف والجبهة. نعم. صحيح، لا بأس، لكن هذا لعله بعذر. والمقصود جواز الصلاة على الفراش، لا أنها هي والأرض سواء، هذا مقصود البخاري رحمه الله. نعم.
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مقطعة الرحل المرأة والكلب والحمار.
نعم.
وهنا في الحديث عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، ليست مارقة، هي ليست مارقة ولكنها نائمة، وفرق بين المرور وبين النوم. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة المملكة القصيم عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-8880، والرقم الثاني 0636-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000